الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم في هذا اليوم المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا. أحييكم في هذا الصباح ولدراسة بعض المباحث في مقرر أصول التفسير ومناهجه. في البداية أشكر الأخوة والأخوات القائمين على هذه الدورة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم، وأن يبارك فيهم ولهم، وأن يبارك في هذه الدورة وأن يعم بنفعها. كما تعرفون مقرر مادة أصول التفسير التي سنتناولها بإذن الله ستكون في 3 أيام، اليوم والغد وبعد الغد بإذن الله. وهناك قرر أصول التفسير بلا شك أنه واسع، لا يتسع له هذا الحيز من الوقت، ولذا يعني إذا كان هناك مبحث أو موضوع معين ترى الأخوات أنهن بحاجة إليه فلا بأس من إخبار الأخوات حتى يتم إدراجه في الموضوع. لكن مبدئيا سنتناول بإذن الله في هذا اليوم تعريف أصول التفسير وحديث عن نشأته، ثم بعد ذلك نتحدث عن موضوعين أو 3 حسب برنامج الدراسي عند الأخوات، له عن اختلاف المفسرين أنواعه وأسبابه، وكذا موضوع الإجماع أو قواعد التفسير. لا أدري أي هذه الموضوعات 3 سبق للأخوات دراسته، حتى نكتفي بـ2 منهما. عندنا أنواع الاختلاف وأسبابه، وعندنا الإجماع، إجماع المفسرين طبعا بالتفسير وليس الإجماع الأصولي، ثم قواعد التفسير أو قواعد الترجيح. إذا كانت الأخوات سبق أن أخذنا قواعد التفسير فيكتفى بذلك عن عرضه في هذه الدورة، ولعل الأخوات يخبرنني بعد ذلك هذا الموضوع. إذا موضوعنا الأول إن شاء الله في هذا اليوم هو التعريف للعلم، والتعريف بلا شك أنه مدخل في كل علم يبدأ بتعريفه ومعرفة ما يتعلق به من مباحث ومن علوم. عنوان كما ترون أصول التفسير، فهو مكون من كلمتين، كلمة أصول كلمة التفسير. سنعرض لكلمة الأصول في اللغة والاصطلاح، ثم كلمة التفسير في اللغة والاصطلاح، ثم تعريف أصول التفسير بمعناها المركب. يكون عرضنا 5 تعريفات لهذا العلم. أولها كلمة أصول، هذه الكلمة الأصول هي جمع أصل، والأصل في اللغة هو أساس الشيء وما يبنى عليه غيره. فمثلا أي بناء سواء كان حسيا أو معنويا له أصوله وقواعده التي يقوم عليها. فهذا البناء مثلا الذي نقيم فيه له في كل زاوية قواعد تحمل هذا البناء، البناء محتاج إليها وهي لا تحتاج إليه، بمعنى أن أي بناء لو سحبت القواعد التي يقوم عليها لسقط وانهار. ولكن البناء نفسه الجدران لو أزيلت هذه الجدران فإن القواعد لا تتأثر بزوال هذه الحيطان. ولذلك يقال أن الأصول يفتقر إليها ولا تفتقر هي إلى غيرها. وهذا شيء معلوم، كل أصل يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيره. أما في الشرع معنى كلمة الأصول فهي الأمور التي يثبت حكمها بنفسها ويبنى عليها غيرها، مثل يقال الأصلان هما الكتاب والسنة. من الكتاب والسنة نأخذ حكم الكتاب والسنة من الكتاب والسنة نفسهما. كيف نعرف فضل القرآن؟ من القرآن نفسه. فضل السنة من السنة نفسها. فضل القرآن من الكتاب ومن السنة. فضل السنة من القرآن ومن السنة. يعني أن قواعد القرآن وأحكامه يؤخذ منه هو. لكن عندما نأتي لأمور تعبدية أخرى، الصلاة، فإن نأخذ أحكامها من القرآن ومن السنة. الصيام نأخذ أحكامه من القرآن ومن السنة، وهكذا بقية الأحكام الشرعية إن أحكامها تؤخذ من الكتاب ومن السنة. ولذلك يقال الكتاب والسنة هما الأصلان، وما غيرهما ليس أصلا، ليس هو الأصل، بل هو فرع يستخرج من الكتاب ومن السنة كأحكام الشريعة عامة. هذا بالنسبة للشريعة أو للكتاب والسنة عامة. وهكذا العلوم الأخرى أيضا، كل علم له أصوله وقواعده. الفقه نفسه لا يأتي أي شخص فقيه يفتي أو يستنبط الأحكام إلا ولهذا الاستنباط ولهذه الفتاوى لها قواعد وأصول. من لا يعرف هذه القواعد وهذه الأصول لا يجوز له أن يفتي وأن يستنبط الأحكام الشرعية. وجمعت هذه القواعد في علم يسمى علم أصول الفقه، فلا يجوز للفقيه أن يستنبط الأحكام ما لم يكن عالما بأصول الفقه وقواعده. وهكذا في بقية العلوم الأخرى. علم التفسير له أصوله وقواعده، لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن ما لم يكن عالما بأصوله وقواعده، وله ضوابط وله شروط. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. في رواية: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذه كلها وعيد لمن تجرد من معرفة الأصول وقال في القرآن، في تفسير القرآن بمجرد رأيه، من غير أن يعرف أصول التفسير وقواعده التي ينبغي أن يلتزم بها عند القول في التفسير. إذن معنى كلمة الأصول في اللغة أنها جمع أصل، وهي الأساس، الشيء الذي يقوم عليه. وأما في الشرع فهو ما يثبت حكمه بنفسه ويبنى عليه غيره. وقلنا أيضا أن أصول العلوم قواعدها التي تبنى عليها الأحكام. ولهذا يعني يقال أصول الفقه، أصول التفسير، لكن لا يقال أصول القرآن. لماذا؟ لأن القرآن نفسه هو الأصل، فلا يقال أصول القرآن ولا يقال أصول الحديث. العلوم القرآن وعلوم الحديث، لكن لا يقال أصول الحديث وأصول القرآن، إنما يقال أصول التفسير وأصول الفقه. هذه لأن الكتاب والسنة هما أصلان وليس لهما أصول. هذه كلمة الأصول في اللغة في الاصطلاح. بعد ذلك نأتي لكلمة التفسير في اللغة أيضا وفي الاصطلاح. كلمة تفسير لوم أنها على وزن تفعيل، والشيء إذا كان على وزن تفعيل يكون صيغة للتكثير، بمعنى أنه الشيء الذي يتكرر ويتردد مرات كثيرة وليس مرة واحدة. فالمفسر لا يقال عنه مفسر إذا فسر كلمة، إنما إذا فسر آية ثم آية ثم آية أصبح مفسرا. فالتفسير هو تفعيل على وزن تفعيل. ثم اختلف في أصل هذه الكلمة تفسير مما أخذت، فقيل إنها مأخوذة من فسر، نكتبها فإن را ثلاثة أحرف. والفسر هنا في اللغة هو الكشف والإبانة. فسر في اللغة العربية معناها الكشف والإظهار والإبانة. يقال فسر الرجل مثلا عن ذراعيه إذا كشفهما وأظهرهما. فسر مثلا حتى بالعامية يقول فسر عن ذراعيه بمعنى كشفهما وأظهرهما. فالفسر هو الكشف والإظهار والإبانة. وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم: ولا يأتونك بمثل لا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني أحسن بيانا وظهورا ووضوحا تفصيلا من غيره. فأحسن تفسيرا يعني أحسن كشفا وإظهارا وبيانا. فالفسر هو الكشف والإظهار والإبانة. هذا القول الأول، أن كلمة تفسير مأخوذة من فسر. وقيل هناك قول آخر أنها مأخوذة من، اكتبوها أمامكم، من سفر. نقارن بين الكلمتين، الأولى فسر والثانية سفر. تلاحظون أن الحروف هي الحروف، لكن حدث تقديم الحرف الثاني على الحرف الأول. ماذا يسمى في اللغة العربية هذا؟ يسمى قلب. لكن ليست كل الحروف قلبت، ولا كان يقال قلب كلي. لو كانت فا سا را را سا فا كان يقال هذا قلب كلي، لكنه قالوا سا فا را، فهذا قلب جزئي. قلب جزئي يعني قدمنا حرف على حرف فقط، والحرف الثالث بقي في مكانه. القلب الجزئي لغة عربية، هناك من يعني عند الكوفيين أجازوها وعند البصريين أنكروها، لكنه موجود في اللغة العربية. مثلا يقال في اللغة العربية جبذ وجذب، هذه قلب جزئي، جذب وجبذ كلها بمعنى واحد. ويقال مثلا صاعقة وصاقعة، ويقال مكبل ومكلب، ويقال اضمحل وامضحل، ويقال أيضا في الطبخ ناضج وناجض، هذا قلب جزئي. ويقال يائس وأيس ومصع ومعص، هذه كلمات في اللغة العربية كثيرة فيها قلب جزئي. وهذه لغة عربية صحيحة حتى الآن، لا تزال موجودة عندنا ونستعملها، وتظهر جليا عند الإخوة المصريين، هم الذين يستعملون هذه اللغة. يقولون مثلا أنارب يعني أرانب، ويقولون مثلا معلقة يعني ملعقة، ويقولون مثلا يفحر يعني يحفر. فهذا قلب جزئي، وهي لغة عربية صحيحة. من ذلك هي كلمة فسر وسفر. ففسر قلنا أنها بمعنى الكشف والإظهار والإبانة. وسفر أيضا هذه فيها قلب جزئي، أيضا معناها الكشف والإظهار والإبانة. يقال سفرت المرأة، وامرأة سافر يعني كاشفة لوجهها، أزالت خمارها عن وجهها. ويقال أيضا أسفر الصبح، والصبح إذا أسفر يعني ظهر وبان وانكشف. والمسافر أيضا لأنه يظهر على قوم لم يروه من قبل، سافر فانكشف وظهر وبان لآخرين. فمعنى كلمة سفر هي الإظهار أيضا والإبانة. فمعنى كلمة فسر وسفر معناهما واحد عند بعض علماء اللغة، إلا أن بينهما قلب جزئي. هذا القلب الجزئي لم يغير المعنى. وكما قلت أن هذا عند الكوفيين وليس البصريين، لأن البصريين يجعلون كل كلمة لها معنى، يعني لأنها كل كلمة أصلية وليست مقلوبة عن الآخر. هناك أحد العلماء في التفسير في القرآن وهو الراغب الأصفهاني فرق بين الكلمتين تفريقا لطيفا، بين فسر وسفر. نعم كلاهما بمعنى الكشف والإظهار
والإبانة، لكنه قال أن الفسرة والسفرة يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما، لكن جعل هنا الفرق، الفسر إظهار المعنى المعقول، والسفر إبراز الأعيان الأبصار. يعني أن الفسر يقال الأشياء المعنوية غير الحسية، مثلا يقال تفسير الأحلام، تفسير الكلام، تفسير القرآن، الأشياء المعنوية. لكن الأشياء الحسية ما يقال فيها فسرة، يقال فيها سفرة. والصبح إذا أسفر، لأنك تراه بعينك، ويقال امرأة سافر يعني كاشفة لأنها ترى. فهذه الأشياء العينية يعني كشف الأشياء المعنوية يقال فسر، فسر الأحلام، تفسير الأحلام، تفسير القرآن، تفسير الكلام إلى آخره. والأشياء الحسية التي نراها بأعيننا ما يقال إنه فسر، وإنما يقال سفر، سفر الصبح إلى أسفر وامرأة سافرة. وهذا تفريق لطيف، لكنهما يشتركان في المعنى الأصل، وهو أن الفسرة والسفرة كلاهما بمعنى الكشف والإظهار والإبانة، سواء كان للأشياء المعنوية أو الأشياء الحسية. هذا معنى كلمة تفسير في اللغة. بعد ذلك يأتي معناها في الاصطلاح، التفسير اصطلاحا. الكتاب معكم وترون التعريف في صفحة 8. أنا أريد أن أقارن بين التعريفين، ذكرت تعريفين للتفسير. الأول أنه علم يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. وتعريف آخر لأبي حيان صاحب تفسير البحر المحيط، يقول أنه علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية إلى آخره. هناك فرق بين التفسيرين أو بين التعريفين للتفسير. الفرق كما تلاحظنا أن التعريف الأول أنه اقتصر على المعنى، على فهم القرآن. علم يفهم به كتاب الله، اللي هو علم التفسير، علم يفهم به كتاب الله تعالى. لكن تعريف أبي حيان، علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها يعني ومعانيها. إذن نجد أن تعريف أبي حيان لا يقتصر على بيان المعنى، وإنما يضيف للتفسير قيمة أخرى، وهي أنه يدخل في التفسير كيفية معرفة كيفية النطق بالكلمة، فيجعل من النطق بالكلمة صحة النطق تفسيرا، لأن نطق الكلمة هو الخطوة الأولى لتفسيرها، فلا بد لتفسيرها من معرفة كيفية نطقها النطق الصحيح. يعني بعبارة أخرى أنه أدخل علما آخر مع علم التفسير، وهو العلم الذي يعنى بكيفية نطق الكلمات. أكيد أنكم عرفتم هذا العلم، وهو علم التجويد، علم التجويد، لأنه يشترط معرفة كيفية النطق بالكلمة، حتى لأن هذا جزء من تفسيرها. فلا ولا شك أن نطق الكلمة له تأثير في تفسيرها. إذا قلت ونا ونأ، في فرق بين ونا ونأ. ونا يعني ضعف، من الوني اللي هو الضعف، ونأ بمعنى ابتعد. فلا شك أن لنطق الكلمة أثرها في تحديد المعنى، لكن هل يشترط إدخال النطق في الفهم؟ هذا ليس شرطا، لأن التفسير هو بيان المعنى لا شك أنه بعد نطقها. وأصحاب القول الأول عندما قالوا أنه علم يفهم به كتاب الله، لا شك أنهم قد فرغوا من قضية نطق الكلمة، وأن هذا معلوم أنه لا يمكن تفسيرها إلا بعد أن تنطق نطقا صحيحا. وإن كان هناك اختلاف
في لأن تعريف التفسير له تعريف كثيرة جدا، لكنها كلها تجتمع على أن علم التفسير هو بيان معاني الكلمات القرآن وانتهينا. يعني ما في داعي احنا نفصل، مثل نقول علم يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، كل هذا فيه إطناب في التعريف وإطالة. والصحيح أنه أن التفسير هو بيان معاني كلمات القرآن الكريم أو بيان معاني القرآن الكريم، وانتهى هذا تعريفه. إذن هذا هو تعريف كلمة التفسير لغة واصطلاحا. نكون بهذا تناولنا تعريف كلمتي أصول لغة واصطلاحا والتفسير لغة واصطلاحا. لكن قبل أن ننتقل من التفسير ونحن الآن في تعريفه، نتساءل هل هناك فرق بين التفسير والتأويل؟ هل هما بمعنى واحد أو أن لكل كلمة معناها الخاص بها؟ وهذا ما يبحثه العلماء في الفرق بين التفسير والتأويل. وهناك كتب كاملة، مؤلفات خاصة في دراسة الفرق بين التفسير والتأويل. وللتفريق بين التفسير أو أقوال العلماء في التفريق بين التفسير والتأويل أقوال كثيرة جدا، كما قلت ألف أو وضع فيها كتب مستقلة، أحمد كمال باشا وغيره من العلماء قديما وحديثا الذين ألفوا في الفرق بين التفسير والتأويل. لكن إذا أردنا أن نرجع بالتعريف إلى أصوله وجذوره عند علماء السلف، ثم كيف تطور التفريق بين التفسير والتأويل عند الخلف، نجد كما قال ابن تيمية رحمه الله أن للتأويل في اصطلاح السلف معنيين فقط، وما زاد بعد ذلك من هذه الأقوال ليست من أقوال السلف. الأول من أقوال السلف أن التأويل والتفسير معناهما واضح، أن التأويل هو نفس التفسير، تأويل الكلام وتفسيره بمعنى واحد، وسيأتي مزيد بيان لذلك. الأمر الثاني، القول الثاني عند السلف أيضا أن بينهما فرق، وأن التأويل ليس هو التفسير، بل التأويل هو نفس المراد بالكلام ونفس المراد بالكلام. بيان ذلك وتوضيح هذين القولين الذي ذكرهما ابن تيمية ونسبهما للسلف، معنى ذلك أن التأويل عند السلف له معنيان. الأول كما أشرت قبل قليل أن التأويل والتفسير بمعنى واحد، وقد ورد هذا المعنى أو هذا الاستعمال في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين ومفسري السلف. كل هذه دعائم وأدلة على أن التأويل والتفسير بمعنى واحد لا فرق بينهما في القرآن، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على يعني الوصل وعدم الفصل، أن الواو للعطف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لا شك أن الراسخين في العلم هم الذين يعلمون تفسيره، فمعنى ذلك وما يعلم تأويله يعني أن الراسخين يعلمون تفسيره، فالتأويل هنا بمعنى التفسير على أن الواو عاطفة. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني بتفسيرها، وهذا بمعنى يعني التأويل بمعنى التفسير، وغير ذلك مما ورد في القرآن مما يدل على أن التأويل هو بمعنى التفسير. وأيضا ورد في السنة أن التأويل بمعنى التفسير، وذلك في الدعاء المشهور، دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما حين قال له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كان ابن عباس عليه
إضافة، كان ابن عباس نائما عند خالتي رضي الله عنها ومع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صبي صغير، فاستيقظ في الليل وذهب وأحضر ماء ووضعه عند رأس الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أنه سيقوم، هذا هو طفل صغير ويعلم أنه سيقوم للصلاة وأراد خدمته. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فعله ونباهته وإدراكه لهذا المعنى فدعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير. هذا في القرآن وفي السنة دليل على أن كلمة التأويل بمعنى التفسير. أيضا ورد في أقوال الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، قال ابن عباس أنا ممن يعلم تأويله يعني تفسيره. وكذلك أيضا قول مجاهد من التابعين الراسخون في العلم يعلمون تأويله يعني يعلمون تفسيره، فهما يعني ابن عباس وتلميذه مجاهد استعملا كلمة التأويل بمعنى التفسير. وهذا قول أيضا دارج عند علماء السلف كالشافعي رحمه الله وابن الأعرابي وغيره، وأقوالهم مذكورة عندكم في الكتاب في صفحة 10، مما يدل على أن كلمة التفسير وأيضا كلمة التأويل مستعملة عند السلف بمعنى واحد. وكذلك ابن جرير الطبري اللي يقرأ في تفسيره يجد أنه كثيرا ما يقول واختلف أهل التأويل في هذه الآية، وقال أهل التأويل يعني يقصد أهل التفسير. هذا هو القول الأول عند السلف، أكرر عند السلف أن معنى كلمة التأويل معناها التفسير وأنه لا فرق بين التأويل والتفسير. هناك معنى آخر لكلمة التأويل عند السلف أيضا، وهي أنها الحقيقة، أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، بمعنى تحقق وقوع الشيء، تحقق وقوع الشيء. يعني عندما أقول مثلا أن الزجاج ينكسر عند رميه بالحجارة، هذا كلام، ما هو تفسيره؟ تفسيره أن أقول أنه يتحطم ويتحول إلى قطع صغيرة ويسقط من مكانه إلى الأرض. أنا أمامكم زجاج، لو أقول أنه والله إذا رميته بحجر أنه ينكسر، يجي واحد يقول شمعنى ينكسر؟ أقول ينكسر معناه أنه يتحطم ويتكسر إلى قطع صغيرة ويسقط في الأرض. هذا تأويل ولا تفسير؟ هذا يسمى تفسير، سمى تفسير. لكن التأويل قلش معنى ينكسر، أقول لك كذا وأخذ حجر وأضرب الزجاج ويسقط ويتكسر، هذا ما هو تفسير، هذا يقال تأويل. هذا تأويل بمعنى تحقق وقوع هذا الشيء. ولهذا يوسف عليه السلام لما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين له قال له والده لا تقصص رؤياك على إخوتك، لأنه عرف تفسيرها. لكن ما هو التأويل؟ لما حدث ما حدث ليوسف عليه السلام كما تعرفون، وحضر والداه وإخوته ورفع أبويه على العرش وسجد له إخوته سجود احترام وتقدير، ماذا قال لوالده؟ قال هذا تأويل رؤياي، ما قال هذا تفسير، قال هذا تأويل رؤياي. إذن التفسير هو بيان معنى الشيء، والتأويل هو وقوعه حقيقة، وقوعه حقيقة وتحققه يعني تحققه ووقوعه. ولهذا جاء في القرآن هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يوم يأتي تأويله، متى يأتي تأويله؟ يوم القيامة. كيف يأتي تأويله؟ هل هو تفسيره؟ نحن الآن نفسره، نحن الآن نفسره. قال لا، يوم يأتي تأويله يعني تحقق وقوعه. إسرافيل ينفخ في الصور وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء الميزان ورفعت وظهرت الجنة وظهرت النار وبدأ الناس يخرجون من قبورهم، هذا هو التأويل يعني تحقق وقوع الشيء، تحقق وقوع الشيء. ف وهناك فرق بين التأويل والتفسير. التفسير هو مجرد بيان المعنى، أما التأويل هو وقوع هذا الشيء وتحققه. طيب هنا تحقق وقوع الشيء وكيفيته اللي هو التأويل لا نعلمه، نحن نعلم التفسير لكن لا نعلم التأويل. ولهذا الذين يقفون عند لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أن التأويل هو تحقق وقوع الشيء، وتحقق وقوع الشيء لا يعلمه إلا الله. كيف يكون النفخ؟ كيف يجيء الله سبحانه وتعالى؟ وكيف يأتي الملائكة صفا صفا؟ وكيف يبعث الناس؟ وكيف ينفخ في الصور؟ هذه الكيفيات وهذا تحقق وقوع الشيء ومتى وأين وكيف، هذا كلها لا يعلمها إلا الله. فهذا هو تأويلها، فلا يعلم التأويل إلا الله. فإذا أريد بمعنى التأويل التفسير نقول الواو للعطف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وإذا أريد بالتأويل تحقق وقوع الشيء نقف عند لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، ثم نستأنف والراسخون في العلم يقولون آمنا به، لأن التأويل هنا لا يعلمه إلا الله وهو تحقق وقوع الشيء. ولهذا اختلف العلماء في الوقف لاختلافهم في المراد بالتأويل، هل هو التفسير أو هو تحقق وقوع الشيء. إذن هنا نقول أن التأويل، أن للتأويل عند السلف معنيان، المعنى الأول هو التفسير والإظهار، ولبعنى أن التأويل والتفسير بمعنى واحد. والمعنى الثاني والقول الثاني أن التفسير هو بيان المعنى وأن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام ويتحقق بها المعنى أو المراد، يتحقق بها المراد. هذا المعنى أو هذان المعنيان هما معنى التأويل الصحيح عند السلف، وهما المعنيان واردان في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين. لكن بعد ذلك أطلق علماء أصول الفقه هذا المصطلح التأويل إطلاقات عدة، وتطور هذا التفسيرات وظهرت معاني كثيرة للتأويل. ذكرت هذه المعاني في الكتاب من صفحة 12 تقريبا إلى صفحة 15، لكن لا بأس من عرض بعض هذه الأقوال حتى نعرف إلى أي مدى وصل معنى التأويل وتطور هذا المصطلح، لأن اللغة العربية مصطلحاتها تتغير وتتحول أحيانا من معنى إلى معنى ومن عصر إلى عصر. ولهذا كان من شروط التفسير الرجوع بألفاظ القرآن إلى معانيها وقت نزول القرآن، وليس معانيها التي تطورت بعد ذلك ولم تكن مقصودة عند نزول القرآن. فهذه الكلمات القرآنية إذا أردنا أن نفسرها التفسير الصحيح ينبغي أن نعرف معاني استعمالاتها أو معانيها وقت نزول القرآن الكريم وليس بعد ذلك. فلا يصح لأحد مثلا، هذه الطرفة، أن يفسر جاءت سيارة بأنها العربيات التي نراها الآن، السيارات التي نراها الآن، لأن كلمة سيارة محدثة، يعني إطلاقها على هذه الآلة هذا اصطلاح حادث ولم يكن معروفا عند القدماء، لم يكن يفسر يعني يسمون الناقة أو الخيل أو غيره مما يركبون يسمونها سيارات، وإنما جاءت بعد ذلك. فلا بد عند تفسير أي كلمة من الرجوع بها إلى معانيها عند نزول القرآن. إذن كلمة تأويل عند نزول القرآن لا تخرج عن هذين المعنيين، إما التأويل بمعنى التفسير أو التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. لكن لا بأس أن نعرض لتطور هذه الكلمة التأويل لتعلقها بالتفسير. فمن ذلك واصطلاح الخلف أن المراد بالتأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح في المنطوق والمفهوم. يقسمون المنطوق إلى ما هو نص وإلى ما هو مؤول، يعني هذا الإضافة، لكن ما أدخل في تفاصيله. هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، مثلا قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الجناح لها معنيان، كلمة جناح المعنى اللي يتبادر للأذهان عندما تسمعون كلمة جناح، أي واحد منا يسمع كلمة جناح دعوا المصطلحات الحديثة جناح الطيارة، لا، عندما يسمع القدامى كلمة جناح يتبادر جناح الريش، جناح الريش، جناح الطير. طيب عندما يخاطبهم الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هنا الله يأمرنا بأن نخفض الجناح، هل لنا أجنحة حتى نخفضها؟ المعنى الظاهر للجناح هو جناح الريش، هل آخذ بالظاهر؟ لا، لا يمكن أن آخذ بالظاهر. طيب لماذا؟ أنا قال جناح الذل، يعني تذلل لهما واخضع أمامهما كما يخضع الطير الذي ذي الجناح، الطير ذي الجناح عندما يصيبه مطر أو يصيبه ماء لا يستطيع الطيران ويصبح ضعيفا ذليلا متذللا، حتى جناح لا يستطيع أن يفرشه إلا لينفضه حتى يتطاير الماء منه، لكن لا يصعب عليه الطيران ويثقل جناحه لا يستطيع أن يحركه. فهو أراد أن تقف أمام والديك ذليلا كما يكون الطير ذليلا عندما يصيب جناحيه الماء، هذا التذلل جناح الذل من الرحمة، مزج التذلل لهما برحمتهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فلا بد أن يصرف المعنى عن جناح الريش إلى ما يترتب على وجود الجناح من التذلل والخضوع وليس إلى الجناح الحقيقي. لماذا انصرفت عن المعنى الظاهر وهو جناح الريش إلى معنى باطن وهو التذلل لدليل يقترن به وهو أن الإنسان ليس له جناح حتى يخفضه أمام والديه؟ فلا بد من صرف الكلام هنا عن ظاهره إلى معنى آخر وإن كان هذا المعنى هو مرجوح. لاحظوا التعريف عندكم، صرف اللفظ عن المعنى الراجح اللي هو جناح الريش إلى المعنى المرجوح اللي هو التذلل لدليل يقترن به لعدم وجود جناح للإنسان، لعل هذا واضح. هذا قول يعني من الأقوال التي قال بها العلماء، وهناك أيضا قول آخر أن الاختلاف بين التفسير والتأويل في العموم والخصوص، يعني أحدهما أعم من الآخر، قال الراغب الأصل، لكن اختلفوا أيهما الأعم، فمنهم من يقول أن التفسير أعم من التأويل ومنهم من يقول أن التأويل أعم من التفسير. الراغب الأصفهاني يقول والتفسير أعم من التأويل. ليه؟ قال أكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ، يعني تفسير الألفاظ، والتأويل في المعاني، يعني في الأشياء الحسية، الأشياء محسوسة كتأويل الرؤية. ثم قال والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهية، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها، يعني يقال تفسير القرآن ويقال تفسير الأحلام، لكن التأويل يقال فقط في الأشياء المعنوية في المعاني. ويقول الطوفي عكس كلام الراغب الأصفهاني أن التأويل أعم لجريانه في الكلام وغيره، يقال تأويل الكلام كذا وتأويل الأمر كذا، يعني آل الأمر إلى كذا، آل العنب إلى زبيب، تحول يعني العنب إلى زبيب، آل إلى كذا من الأول وهو التحول والتغير. وهذا يعني لا يقال في التفسير، إنما التفسير خاص بالمعاني، لكن التأويل لا يشمل المعاني وغيرها. على كل حال هذه مجرد أقوال. قول خامس أن التفسير هو القطع بأن مراد الله كذا، والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون قطع، يعني الكلمات التي ليس لها إلا معنى واحد هذا يسمى تفسيرا، والكلمات التي لها أكثر من معنى يسمى تأويل. خذوا آية واحدة مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ويقيمون الصلاة، عندي كلمتين، إقامة والصلاة، أحدهما لها تفسير والثانية تأويل. فكروا في ذا في الكلمتين، في الكلمتين، أيهما اللي تفسير وأيهما اللي تأويل؟ على هذا المعنى التفسير هو القطع بأن مراد الله كذا، أيهما اللي نقطع بمعناها، الإقامة ولا الصلاة؟ طبعا الصلاة، نعرف ما معناها، ما المراد بها، ولا خلاف بأن المراد بالصلاة معروفة، لكن الإقامة هنا فيها أقوال للعلماء. إذن الصلاة ليس فيها إلا قول واحد للعلماء، هذا نسميه تفسير. أما إقامة، يقيمون الصلاة، هل هو يعني يؤدونها، هل هو يخشعون فيها، هل لها معاني، أقوال كثيرة للعلماء، إذن اختلف العلماء فيها، فما كان له أكثر من قول وترجح أحد الأقوال هذا يسمى تأويل، وما ليس له فيه أو ما ليس فيه إلا قولا القول واحد هذا يسمى تفسيرا. فكلمة الصلاة يسمى تفسير لأنه ليس فيها إلا قول واحد، ويقيمون هذا يسمى تأويل لأن فيها أكثر من قول، والمفسر يرجح أحد هذه الأقوال فهذا يسمى تأويل، يسمى تأويل. القول السادس قال أن التفسير، على التفريق بين التفسير والتأويل، ما يتعلق بالرواية، والتأويل ما يتعلق بالدراية. يعني أن الآية إذا ورد فيها تفسير عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يقال تفسير، وأما إذا كان بيان معناها بالاجتهاد يقال تأويل. فأي كلمة ورد تفسيرها أو بيانها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو في القرآن نفسه أو عن أحد أقوال الصحابة يقال هذا تفسير ولا يقال تأويل. والآية التي يجتهد فيها المفسر ويبين معناها أو معانيها ويرجح أحد الأقوال فيها يقال أن هذا تأويل. إذن ما ورد فيه رواية يسمى تفسيرا، وما اجتهد فيه المفسر يسمى تأويل. ولهذا نجد أن الشوكاني رحمه الله في فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير، الجامع بين فني الرواية والدراية، فالرواية هي التفسير والدراية هي التأويل. وهناك قول سابع أن علم التفسير للخلق وعلم التأويل للحق، وهذا اللي قلناه هي الفرق بينهما، أن التفسير هو بيان المعنى وأن التأويل هو تحقق الوقوع. فقالوا هنا أن التفسير هو ما ندركه نحن، والتأويل هو ما لا يعلمه إلا الله. فتفسير مثلا بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجاز، كتفسير الصراط بالطريق والصيب بالمطر، لكن تفسير الصراط بالطريق هذا تفسير، لكن تعريفه كيف ينصب، مادته، ماهيته، متى وأين، هذا تأويل لا يعلمه إلا الله. وهذا اللي يقوله أصحاب هذا القول السابع. إذن هذه مجمل أقوال العلماء في التفريق بين التفسير والتأويل. تحتاج ما نقوله يحتاج إلى مراجعة حتى يرسخ في الذهن وتبقى آثاره واستحراره، لا بد من مراجعة مثل هذه الأقوال وتكرارها، أو تثبيت مثل العلوم عامة يعتمد على التكرار والمراجعة والكتابة. بإمكان الباحث أو الباحثة أو القارئ عندما تنتهون من المحاضرة وتعودون إلى البيوت تأخذ كل واحدة ورقة وقلم وتستحضر معاني أو الفروق بين التفسير والتأويل، وتكتب منها ما تستحضره في ذهنها، ثم تعود تطابق ما كتبت عما هو موجود. هل بقي شيء لم تذكره فتراجعه، ثم تعيد الكتابة مرة ثانية حتى إذا أتقنت ذلك رسخت هذه المعلومة في ذهنها أكثر مما لو اكتفت بمجرد القراءة. فالعلم هو استحضار للمادة الشرعية وليس مجرد التحصيل. عندنا هنا تحصيل وعندنا استحضار. فالذي يتعلم شيء لكن عندما تسأله لا يجيب، وعندما يحاول أن تذكره يكون نسى، هذا لا يسمى علم. العلم هو أن تستحصل، يعني تستحضر المادة العلمية التي قرأتها، هذا هو العلم. أما أنك تقرأ الشيء ولا تستطيع استحضاره فهذا ليس بعلم. العلم هو استحضار المادة العلمية والعمل بها أيضا. هذا ما يتعلق بكلمة التفسير لغة واصطلاحا. إذا خلاصة ما قلنا، أخذنا لاحظوا التعريف اللي على الكتاب من الخارج، أصول التفسير، خلوا مناهجه. نحن الآن نتكلم عن أصول التفسير. الكتاب اللي بين أيديكم الآن يشتمل على علمين وليس علما واحدا، أصول التفسير ومناهج التفسير. فما نخلط بين العلمين، يعني علم أصول التفسير هو اللي يتعلق بقواعده كما سيأتي، أما المناهج فليست من أصول التفسير. أخذنا كلمة أصول لغة واصطلاحة، وأخذنا تعريف كلمة التفسير لغة واصطلاحة، والفرق بين التفسير والتأويل. وبهذا نكون قد أكملنا تعريف كلمتي أصول والتفسير. ننتقل للتعريف الخامس، وهو تعريف أصول التفسير كعلم. أصول التفسير كاصطلاح بمعناه المركب من كلمتين أصبحتا كالكلمة الواحدة. هنا أصول كلمة، التفسير كلمة، لكن عندما أطلق الكلمتين على شيء، على مسمى، فأسميه أصول التفسير، فإن هاتين الكلمتين تصبحان كالكلمة الواحدة. فما معنى أصول التفسير بمعنى المركب؟ أصول التفسير هي القواعد والأسس التي يقوم عليها علم التفسير. أخذنا كلمة أصول قبل قليل في البداية، بداية المحاضرة أخذنا كلمة أصول، وعرفنا أنها الأسس التي يقوم عليها البناء، وأنهما في الشرع الكتاب والسنة، لأن الشريعة كلها تقوم على الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة هما الأصول الذي يقوم عليها الدين كله، وبدون الكتاب والسنة لا دين ولا حقيقة للدين بدون الكتاب والسنة، فهما الأصول. لكن تعال معي لعلم التفسير، ما هي أصوله؟ هي القواعد والأسس التي يقوم عليها علم التفسير. طبعا ما دامت الأصول هي الأسس اللي يقوم عليها البناء، فالتفسير أصول التفسير هي الأسس اللي يقوم عليها التفسير. هذا شيء تفسير واضح وتعريف واضح، أن أصول التفسير هي القواعد، مثل ما قلنا قواعد البناء والأسس التي يقوم عليها علم التفسير. وبدون هذه القواعد وبدون هذه الأسس لا قيمة للتفسير ولا حاجة للتفسير، ولا يصح التفسير بدون هذه القواعد والأسس. كما قلت لكم قبل قليل في حديث الرسول، ما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، وفي رواية: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا لأنه تجرد من علم أصول التفسير وقواعده وأسسه. فالتفسير بمجرد الرأي دون الالتزام بأسس وقواعد التفسير بناء هار ينهار على صاحبه ويزج به في الضلال والعياذ بالله. فعلم أصول التفسير هو القواعد والأسس التي يقوم عليها علم التفسير. طيب، هذه القواعد والأسس التي وضعها العلماء لعلم التفسير، ولا يجوز لأحد أن يفسر القرآن ما لم يكن عالما بهذه الأسس وهذه الأصول. هذه الأصول والأسس تتضمن شروطا للمفسر وشروطا أو قواعد للتفسير، يعني ليست خاصة بعلم التفسير فحسب، وإنما تشمل شيئين، أمرين: تشمل ما يتعلق بالمفسر نفسه من شروط وآداب، لا بد أن تتوفر هذه الشروط والآداب في المفسر، وأيضا تشمل ما يتعلق بالتفسير من قواعد وطرق، وأيضا يدخل بعضهم فيها المناهج، لكن المناهج أمر ليست من الأصول بل هي وصف لمسالك الناس للعمل بهذه الأصول القواعد والطرق إلى آخره. هذا قول. وقيل أيضا تعريف آخر أنه ليس القواعد الأصول لكم عليه أن التفسير هو العلم الذي يتوصل به إلى الفهم الصحيح للقرآن ويكشف الطرق المنحرفة أو الضالة في تفسيره. العلم الذي يتوصل به إلى الفهم الصحيح، لاحظوا هذا التعريف، ضعوها أمامكم وانظروا إليه وأنا أتكلم. العلم الذي يتوصل به إلى الفهم الصحيح للقرآن الكريم ويكشف الطرق المنحرفة أو الضالة في تفسيره. لاحظوا الجملة، العلم الذي يتوصل به إلى، نقف هنا، الفهم الصحيح للقرآن. الفهم الصحيح للقرآن ماذا نسميه؟ نسميه تفسير، نسميه تفسير. فقولنا العلم الذي يتوصل به إلى، يعني ينبغي أن نقول العلم الذي يتوصل به إلى تفسير القرآن، العلم الذي يتوصل به إلى تفسير القرآن، فهو يعني الطريق الصحيح الذي يوصل إلى تفسير القرآن ويكشف به بهذا العلم الطرق، أو تكشف به الطرق المنحرفة والطرق الضالة بتفسيره. ومن هنا دخلت كلمة المناهج، لا على أنها دراسة المناهج أو وضع المناهج، وإنما لمعرفة الضال والصحيح والسليم من هذه الطرق والمناهج. فالمناهج ليست من الأصول، لكنه يعرف بالأصول صحة وسلامة أو انحراف هذه المناهج، يعني بهذه الطرق، بهذه القواعد، بهذه الأصول، بهذه الأسس نستطيع أن نحكم على مناهج المفسرين. فإذا أتيت مثلا إلى أحد المفسرين كيف أعرف أنه تفسيره صحيح أو منحرف؟ بتطبيق قواعد التفسير على هذا التفسير. إن كان ملتزما بهذه القواعد والأسس حكمت بأنه تفسير صحيح، تفسير صحيح. وإن كان هذا التفسير مخالف لهذه الطرق والقواعد حكمت بأنه منحرف. لماذا أقول هذا منحرف؟ لأنه انحرف عن الجادة، انحرف عن قواعد وأصول التفسير. فما دام انحرف عنها فلا شك أن تفسيره منحرف وأنه لن يستقيم على الطريق الصحيح. فهذا تعريف آخر، أنه العلم الذي يتوصل به إلى الفهم الصحيح للقرآن. إذن العلم الذي يتوصل به نستطيع أن نؤلف، يعني نوفق بين التعريف الأول والتعريف الثاني بأنهما تعريف واحد. العلم الذي يتوصل به نستطيع أن نقول حتى ندمج التعريفين في تعريف واحد، القواعد والأسس التي يتوصل بها إلى الفهم الصحيح إلى القرآن. نكون بهذا دمجنا التعريفين في تعريف واحد. هناك قال القواعد والأسس التي يقوم عليها علم التفسير، وهنا علم يتوصل به، يعني قواعد الأسس التي يتوصل بها إلى الفهم الصحيح للقرآن. فهما تعريفان وإن اختلفت العبارات لكن المعنى واحد. وعلم أصول التفسير علم واحد من العلوم الكثيرة التي أنشئت لخدمة القرآن الكريم. يعني لما نزل القرآن الكريم أقبل الصحابة على القرآن تلاوة وفهما وتدبرا وعملا به، وأقبل من بعدهم أيضا التابعون كذلك ومن بعدهم، ثم وضعوا علوما كثيرة لأجل تيسير فهم أو لأجل فهم القرآن الفهم الصحيح ولتقريبه للأذهان وبيان معانيه للعامة، وأنشأوا علوما كثيرة لخدمته، سواء كانت هذه العلوم تتعلق بألفاظه مثل القراءات، علم القراءات، علم التجويد، أو كانت لفهمه مثل أصول التفسير، مثل التفسير، مثل بلاغة القرآن، بل حتى علم النحو. علم النحو نفسه أنشئ في الأصل لخدمة القرآن الكريم. علم النحو تعرفون قصته، لما مر أبو الأسود الدؤلي بقارئ يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله، لحن هذا الرجل وقرأها بكسر اللام في رسوله من رسوله، وقرأها بالكسر ورسوله، إن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال عز وجه الله أن يبرأ من رسوله، ثم وضع علم النحو الذي يضبط حركات الكلمات القرآنية بحيث لا يلحن فيها أحد، نشأ علم النحو. وهكذا بلاغة القرآن، البلاغة، لما جاء رجل إلى أحد الخلفاء وعنده أبو عبيدة معمر بن مثنى وقال له إن كتابكم القرآن يشبه، يعني يريد أن يقرب لنا أشياء لا نعرفها ويشبه بأشياء لا نعرفها، كأنه رؤوس الشياطين، نحن كيف يوضح أن الله يقرب الله لنا معنى بشيء لا نعرفه، نحن لا نعرف رؤوس الشياطين حتى يشبه لنا. أنا تقول كأن هذا شيء كذا توضح لي شيء أعرفه، لكن تقول كأنه رؤوس الشياطين وأنا ما أعرف رؤوس الشياطين، أنت ما وضحت لي ولا بينت لي. فألف كتابه مجاز القرآن، مجاز القرآن في البلاغة والبيان والبديع، فنشأ علم بلاغة القرآن لدراسة المعاني الدقيقة والإشارات المحكمة الدقيقة أيضا للقرآن في القرآن الكريم وبيان معانيها. فأنشئت لعلم لخدمة القرآن الكريم علوم كثيرة، كما قلت علم التجويد وعلم القراءات وعلم الرسم وعلم الوقف وعلم علوم كثيرة تتعلق في ألفاظ القرآن، وعلوم تتعلق بمعانيه كعلم التفسير وعلم البلاغة وعلم النحو، وعلوم كثيرة كلها أنشئت لخدمة هذا العلم. هذا تعريف كلمة، تعريف علمي أصول التفسير، وهو التعريف الخامس لهذا العلم. فأخذنا تعريف كلمة أصول لغة واصطلاحا، وتعريف التفسير لغة واصطلاحا، وتعريف كلمتي أو كلمة واحدة كما قلنا أصول التفسير أيضا في الاصطلاح وأقوال العلماء في ذلك. أصبح علم أصول التفسير علما قائما، له مكانته وله غايته وله فائدته وله محوره وموضوعه وله فضله ومكانته وشرفه. هذه إشارات ينبغي أن نتحدث عنها عن هذا العلم بعد أن أصبح علما. إذا ما دام أصول التفسير أصبح علما مستقلا أنشئ لخدمة القرآن الكريم، فما هي غايته؟ غايته كما قلنا في البداية في التعريف أنه القواعد والأسس التي يقوم عليها علم التفسير، القواعد والأسس التي يقوم عليها علم التفسير، أو علم يتوصل به للفهم الصحيح. إذن غاية هذا العلم وثمرته ومراده هو ضبط التفسير، ضبط التفسير على الانحراف. عندما تركب في السيارة مثلا، تركب في السيارة اللي أمام السائق ما هو؟ المقود، يسمونه الدركسون، المقود. هذا لابد السائق أن يمسك به بكلتا يديه، لماذا؟ لأنه هو الذي وجه السيارة، لو تركته لانحرفت السيارة يمينا ويسارا، فلا بد أن تمسك بهذا المقود حتى تسير على الطريق الصحيح. كذلك علم التفسير، إذا أردت أن تفسر القرآن لا بد أن تلتزم بأصول التفسير حتى لا تنحرف يمنة ولا يسرة، وحتى تسير على الطريق الصحيح. ولهذا الهدف من علم أصول التفسير هو ضبط التفسير عن الانحراف والخروج عن الصراط المستقيم والخروج عن الصواب. ولذلك يقال غاية هذا العلم ضبط التفسير. ضبطه بماذا؟ بوضع القواعد الصحيحة والطرق السليمة والمناهج السديدة للتفسير. عندما تسيرون على الطرق، أنا أشبه بالأشياء الحسية للتقريب المعلومة، لأن شبهنا بالسيارة ومقود السيارة، عندما تسيرون في الطريق ترون بأعينكم أن هناك خطوط مرسومة على الإسفلت على الخط على الطريق، وهناك عيون يسمونها عيون قطط، وهناك خطوط صفراء يمين ويسار حتى لا تخرج عن هذين الخطين، وخطوط البيضاء حتى تسير في مسار واحد، لأنك لو خرجت يمينا أو يسارا خطر يجب أن تأخذ حذرك حتى لا تصطدم بالسيارة المجاورة ليمينك أو يسارك، كل واحد يسير في مساره واتجاهه. وهناك عيون قطط لو خرجت لا ضربت بعجلة السيارة وأخرجت صوتا حتى تنبهك أنك خرجت عن الطريق السليم والمسار الصحيح لك، وتحذرك وتنبهك في ذلك. إذن هذه في الطرق الحسية. العلماء أيضا وضعوا في طريقة للتسير القرآن وضعوا لك ضوابط، وضعوا لك قواعد، وضعوا لك مسارات صحيحة. فهو ضبط التفسير بوضع القواعد الصحيحة والطرق السليمة والمناهج السديدة للتفسير، ووضعوا أيضا شروط محكمة والآداب الفريدة للمفسر، مثل ما أنك ما تقود السيارة إلا بعد إجازة ورخصة تأخذها من المرور يخولك بقيادة السيارة، كذلك أيضا التفسير لا بد من توفر شروط في المفسر، لا يجوز له أن يفسر القرآن ما لم تتوفر له في هذه الشروط. علم أصول التفسير هو الذي يوفر لك هذه الشروط ويبين لك ما هي الشروط الواجبة عليك حتى تنال درجة التفسير، مثل ما أن غاية التجويد هو النطق الصحيح للألفاظ القرآن، وأصول التفسير غايته الفهم الصحيح للقرآن. ولذلك وضع العلماء علمين سليمين يكمل أحدهما الآخر، علم التجويد وعلم أصول التفسير. علم التجويد تضبط به النطق الصحيح للكلمات القرآنية، وعلم أصول التفسير تضبط به الفهم الصحيح للكلمات القرآنية. فإذا ضبطت أو أجدت علم التجويد وعلم أصول التفسير تكون أتقنت فهم القرآن ونطقه، نطق القرآن نطقا صحيحا وفهمه فهما صحيحا. ولا شك أن ضبط الفهم لا شك أنه هدف سامي. القرآن الكريم هو شريعة، هو الذي يقوم عليه الدين، وإذا لم تفهمه فهما صحيحا فإن دينك كله يقوم على مبادئ خاطئة وعلى انحراف، انحرفت عن الدين. إذا لم تفهم القرآن الفهم الصحيح فقد انحرفت عن الدين الصحيح والعياذ بالله. هذا يبين مكانة هذا العلم وأهميته، بل ضرورته التي لا يمكن أن يستغني عنها مسلم، ولا يمكن أن يستغني عنها طالب علم، أن يعرف هذه العلوم. ما أقول كل واحد يعلم هذه الأصول، لكن من يريد أن يفسر القرآن لا بد أن يعرف هذه حتى لا يفسر القرآن تفسيرا منحرفا ويبني دينا منحرفا لفهمه الخاطئ. ولذلك قالوا أن مثل علم أصول التفسير بالنسبة للتفسير مثل علم النحو بالنسبة للنطق العربي والكتابة العربية إلى آخره. إذن هذه غايته وهدفه هو ضبط التفسير من الانحراف ووضع القواعد الصحيحة التي تضبط هذا التفسير على الصراط المستقيم الصراط الصحيح. طيب ما هي فائدته؟ فائدة علم أصول التفسير لا شك أن له فوائد عديدة وآثار كثيرة، ما دامت غايته هي ضبط التفسير من الانحراف فلا شك أن له فوائد. من هذه الفوائد، والفوائد كثيرة، التزود بالثقافة العالية من المعارف القيمة، والتسلح بسلاح العلم والمعرفة للدفاع عن القرآن الكريم. أولا، كل علم يتعلمه الإنسان هو في الحقيقة وسيلة إلى معنى آخر. لماذا أتعلم الفقه؟ هل أتعلم الفقه أحكام الصلاة فقط لمجرد العلم؟ لا، إنما لأعمل بها لأصلي صلاة صحيحة. فأنا أتعلم علم الفقه حتى أصلي صلاة صحيحة، حتى أؤدي الزكاة على الوجه الصحيح، حتى أصوم الصيام الصحيح، حتى أؤدي الحج المطلوب، وهكذا. إذن تعلم الفقه ليس هو الهدف، هو وسيلة لتطبيق القرآن وتطبيق الشريعة. وهكذا أيضا في العلوم الأخرى. علم النحو لماذا أتعلمه؟ حتى أضبط اللغة وأنطق النطق الصحيح. علم التجويد لماذا أتعلمه؟ حتى أنطق القرآن النطق الصحيح وأسلم من الأخطاء في نطق القرآن الكريم. طيب، أصول التفسير حتى أعرف الفهم الصحيح للقرآن الكريم. لكن القرآن الكريم نفسه تعلمه هل هو وسيلة؟ لا، هو وسيلة وهدف. تعلم القرآن يختلف عن كل العلوم الأخرى، كل العلوم وسيلة، إلا علم القرآن فإنه وسيلة وهدف. وسيلة أن يتعلم القرآن حتى أعمل به، وهدف لأن تعلمه مجرد تعلمه فقط، مجرد تعلمه هو هدف أن يحفظ القرآن الكريم. ولهذا فضل كبير لحفظ القرآن، مجرد حفظ، والعمل به أيضا فضل آخر. فالحفظ يعني هدف والعمل به هدف آخر، وليس مجرد أن الحفظ هو مجرد وسيلة فقط، لا، هو هدف يثاب صاحبه. لذلك يعني ورد الأجر العظيم لتالي القرآن، أن لكل حرف حسنة، والحسن من قرأ حرفا من كتاب الله، قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. طيب، وإذا عمل به هذا شك أنه له أجر آخر غير الأجر الأول، أجر على مجرد القراءة، أجر على مجرد القراءة وأجر على العمل به. ولذلك يعني من فوائد هذا العلم التزود بالثقافة العالية المتعلقة بالقرآن الكريم، المتعلقة واللي تتعلق بالقرآن الكريم. لماذا؟ لأن الإنسان كل مسلم مكلف بالدفاع عن هذا الدين والدفاع عن أصله وهو القرآن الكريم. ولا يمكن لأحد أن يدافع أو أن يذب عن القرآن الكريم إلا إذا تعلم القرآن الكريم وعرف أصوله وقواعده. كيف أقول والله يا أخي عندما أرى شخصا يقرأ في تفسير وأشوفه يقرأ في هذا التفسير وهو تفسير منحرف، أنا إذا لم أكن عارف لا أستطيع أن أمره ولا أنهى، والله تفسير ما شاء الله، لا تفسير اقرأ فيه، قد يكون هذا التفسير الذي يقرأ فيه إلحاد، متى أعرف أن هذا إلحاد؟ فعندما أكون عارف بعلم أصول التفسير أطالع في التفسير، يا شيخ هذا تفسير والله منحرف، هذا فيه انحرافات كثيرة لا تقرأ به. لكن من اللي يستطيع أن يحكم هذا الحكم؟ شخص لا يعرف أصول التفسير ولا القواعد الصحيحة ولا الطرق السليمة؟ لا، الذي يعرف قواعد التفسير وأصوله وضوابطه هو يستطيع أن يزن هذه التفاسير. فأي تفسير يعرض عليه يستطيع أن يقول هذا تفسير سليم وهذا تفسير منحرف، فيذب عن القرآن تحريفا. انتبهوا، لا تقرأ التفسير الفلاني لأنه منحرف، هذا ذب عن القرآن، ذب عن التفسير. لو لم يكن متحصلا على علم أصول التفسير ما استطاع أن يحذر من هذا التفسير. ولهذا من الفوائد تزود بالثقافة للذب عن هذا التفسير. الثاني، معرفة الطرق الصحيحة لتفسير القرآن الكريم وما يقبل منها وما يرد، وهو الذي ذكرته الآن تقريبا، أن إذا عرفت ما ذكرته فوق، شوفوا في أول سطر، غاية هذا العلم ضبط التفسير بوضع القواعد الصحيحة والطرق السليمة والمناهج السديدة للتفسير والشروط المحكمة والأداب الفريدة للمفسر. إذا عرفت هذه الأشياء أستطيع أن أعرف الطرق الصحيحة للتفسير وما يقبل منها وما يرد، وأحكم على التفاسير الموجودة صحيحها وضعيفها. الفائدة الثالثة، معرفة القواعد التي تعين على فهم كتاب الله، التي لا يمكن لأحد أن يفسر كتاب الله دونها. يعني إذا تعلمت، أردت أن أتعلم التفسير، أن أفسر القرآن، يقول تعلم أصول التفسير. لماذا؟ لأنك إذا تعلمت أصول التفسير عرفت القواعد التي تعينك على فهم القرآن. فأعرف مثلا قواعد التفسير وأصول التفسير، وأعرف أيضا قواعد الترجيح، فإذا تمكنت من معرفتها وإعمالها وتطبيقها استطعت أن أعرف التفسير الصحيح للقرآن الكريم. ولا شك إذن أن هذه فائدة عظيمة لمن حصل علم أصول التفسير، أنه يعينه، أن هذا العلم يعينه على فهم القرآن وتفسير التفسير الصحيح. طيب، فائدة رابعة، عندما تقرأ في أصول التفسير وشروط المفسر وقواعد التفسير، كيف هذه القواعد ما ولدت؟ لذاتها أو ما سقطت هكذا جمعت نفسها بنفسها، إنما عصر العلماء عقولهم وعصفوا بأذهانهم حتى استخرجوا لنا هذه القواعد ووضعوها لنا وقدموها لنا على طبق من ذهب، قالوا لنا تفضل هذه قواعد التفسير، تفضل هذه شروط المفسر، تفضل هذه آداب المفسر، تفضل هذه الطرق الصحيحة للتفسير. هذه الجهود اللي بذلها العلماء عندما أقرأ فيها وأقرأ مثلا في تفسير الطبري وكيف يلتزم بهذه القواعد ويبينها في كل تفسير لآية، ويبين لك لماذا قال بهذا القول ولماذا رد هذا القول ولماذا رجح هذا القول، لماذا هو لا حين يرجح لا يرجح عشوائيا أو يرجح فقط بمجرد رأيه، إنما يستند إلى أدلة وإلى براهين. إنما أقرأ مثل هذه الجهود أعرف أن العلماء بذلوا جهودا كبيرة لخدمة هذا القرآن والعناية بهذا القرآن. هذه المعرفة تولد عندي أمرين: أولا زيادة الثقة والإيمان بهذا القرآن الذي توارد عليه العلماء من 1400 سنة إلى يومنا هذا، وهم يصدرون عن علم واسع، عن ثقة بهذا القرآن، عن إيمان بهذا القرآن وبلاغته وفصاحته، يزداد إيماني ويزداد يقيني. أنت لو كنت تسير في طريق مثلا ولا تعرف، ما في لوحات عندك إرشادية، وتوقفت عند مفترق لا تعرف أين الطريق الذي يوصل لهدفك، أنا سأسافر إلى بلدة معينة، هل هو هذا الطريق اللي على يمين أو الطريق اللي على يسار ولا الطريق الذي أمامي، فأقف حائرا، فيأتي شخص يقول هذا الطريق اللي يذهب إلى هذه البلدة، ثم يأتي ثاني وثالث ورابع وعاشر ومئة، كلهم يرشدوني، هل أقع في شك بعد ذلك؟ لا شك. إذن حينما أرى أن هؤلاء هذا القرآن صدر عنه عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من العلماء اللي كتبوا عن هذا القرآن وعن بيانه وبلاغته وفصاحته وإعجازه ومعانيه، أثق يزداد إيماني وثقتي بهذا القرآن الكريم. الأمر الثاني أن هذا يولد عندي دافع، لماذا لا أكون مثل هؤلاء؟ لماذا لا أفعل أخدم القرآن؟ هؤلاء الأئمة العلماء الأعلام المئات أو المئات الآلاف من العلماء الذين خدموا القرآن، لماذا أقصر أنا في خدمته؟ لماذا لا أفعل مثل ما فعلوا؟ وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، علي أن أفعل شيئا لهذا القرآن، هذا الدين الذي أنا أعتقد أن أقدم أي شيء لخدمة هذا القرآن، حتى لو أخذ نسخة من القرآن وضعها في مسجد، أكون بذلت شيئا لخدمة هذا القرآن الكريم الذي أجمع العلماء قاطبة على خدمتي وتقديم ما يستطيعون لأداء الأمانة التي أنيطت بهم. فخدمة هذا القرآن سواء كان بنشر نسخه أو بنشر تفسيره أو في بيانه أو تعليم الناس له أو تفهيمهم لمعانيه، كل هذا لا شك أنه يرفع من شأن الإنسان. ولهذا جاءت النص القطعي للرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لماذا تحرم نفسك من أن تساهم في هذه الأفضلية لعلك تكون ممن أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وزكاه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حتى لو تعلم أبنائك، حتى لو تعلم أطفالا صغارا عندك، حتى لو تعلم من تستطيع ممن حولك، تكون قد ساهمت وأديت هذه الرسالة التي عليك. إذن حينما أرى هذه الجهود الكبيرة يكون هذا دافع لي إلى أن أكون مثل هؤلاء وأتشبه بهؤلاء القوم الذين أدوا ما عليهم وذهبوا إلى ربهم. يبقى عندي موضوع أصول التفسير، ما هو المحور الذي يدور عليه هذا العلم؟ هذا الموضوع كل علم هو الشيء الذي يبحث ذلك العلم في أحواله. أننا نقول أنه أصول التفسير، أصول التفسير، إذن هو يبحث في أي شيء؟ بالتفسير، أصول التفسير يبحث في التفسير، إذن هو محوره علم التفسير، سواء كان تعريف بهذا العلم أو بنشأة هذا العلم أو تحديد قواعده وأسسه وحكمه وأقسامه وما يتعلق به، كل هذا يدخل في علم أصول التفسير التي يدور محورها على هذا العلم. إذن محور أصول التفسير هو علم التفسير. أي علم؟ أصول الفقه محوره علم الفقه، وهكذا في أصول النحو في علم النحو، وهكذا في كل علم له أصوله وقواعده التي تبحث فيه. فضله لا شك أن فضل العلم من أو شرف فضله من فضل المعلوم، وشرفه من شرف المعلوم، وكل علم ينال فضله من فضل المعلوم الذي ينشره. وعلم أصول التفسير يبحث في علم التفسير الذي هو بيان لكتاب الله. ولا شك أن أفضل الكلام وخير الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد. فأفضل الكلام وأصدقه وأبينه وأوضحه هو القرآن الكريم. وإذا كنا في أصول التفسير نبحث في علم التفسير الذي هو بيان القرآن، فلا شك أن فضل علم أصول التفسير، أن علم أصول التفسير من أشرف وأفضل العلوم، لأنه يبين أو يدرس أفضل العلوم. إذا كنا في أمور الدنيا ننظر للشخص لعلمه، هذا عالم شرعي، هذا ما شاء الله مفتي، نحترمه نقدره نوقره، وجانا واحد طبيب نحترمه ونقدره لأن علم الطب له مكانته في حياتنا الدنيوية، وله قدره وله قيمته، ونحتاجه لابد لا نستغني عنه، ولهذا يكون لهذا الطبيب قيمته. كذلك إذا قيل مهندس قيل كذا قيل كذا، لكن هناك من أش عملك؟ والله ما أعمل، أعمله كذا كذا من الأمور الساقطة. فتزن الناس بموازين علومهم ومعارفهم وقدراتهم ومهاراتهم. كذلك أيضا في العلوم الشرعية لا شك أن هذه العلوم تتفاضل، وأفضلها وأشرفها وأعلاها هو ما يتناول وما يدرس أفضل الكلام وأشرفه، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. ففضل علم أصول التفسير لا شك أنه من أفضل العلوم وأشرفها، لأنه يدرس أفضل الكلام وأشرفه. يبقى أمر أن نحن ندرس علوما تتعلق بكتاب الله، أن الذي يدرس ينبغي عليه بل يجب عليه لدينه ودنياه أن يستحضر دائما النية الصالحة عند طلبه للعلم. وأنت الآن تحضرين في هذه المحاضرة أو في غيرها من المحاضرات، ينبغي أن تستحضري في ذهنك أنك تطلبي وجه الله تعالى بهذا العلم، وأنك تتعلمين لوجه الله، وأنك تدرسين كتاب الله، لأنك تنالين بذلك أجر. ففرق بين من يستحضر هذه النية ومن يأتي وهو يفتقد استحضار مثل هذه النية. إنما الأعمال بالنيات. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله فيما بينهم ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة إلى آخره. فهذه مدارسة واستحضار هذه المعاني لا شك أنه يورث بركة في العلم، ويورث أجرا عظيما وفضلا كبيرا. فلا ينبغي أن يحرم الإنسان نفسه من هذه الفضائل العديدة والبركات المديدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا وما قلنا، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والسداد. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، ولعل نقف عند هذا الحد من الموضوع الأول، وهو موضوع أصول تعريف أصول التفسير ونشأة وفضله ومكانته. يبقى عندنا موضوع النشأة، لعلنا نتكلم عنه، أن الموضوع النشأة أيضا واسع جدا. ويبقى عندنا موضوع الإجماع في التفسير، موضوع الاختلاف أسبابه وأنواعه، وموضوع قواعد التفسير. ولعل الأخوات المشرفات يعني ينظرن فيما درست الأخوات الحاضرات المشاركات في هذه الدورة، ما درسنا من هذه الموضوعات اللي ذكرت الآن، اللي هو نشأة علم التفسير، سأذكرها لكم. نشأة علم التفسير، إجماع المفسرين، عكسه اختلاف المفسرين، قواعد التفسير، هذه علوم أربعة، إذا كانت الأخوات قد درست شيئا منها نتركه، أو إذا كنا لم يدرس شيئا منها ما الذي يفضل من هذه العلوم أن نتناوله. هناك علوم نشأة التفسير لا شك أنه دراسة تأصيلية لهذا العلم، لكن القواعد والإجماع والاختلاف أيضا علوم مهمة جدا في هذا العلم. فلعل الأخوات يعني يخبرنني لاحقا عما يفضل دراسته إن شاء الله غدا وبعد غد، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكن التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.